وصورة القسامة مقيدة بما ورد به النص لكونها خارجة عن الأصول. قوله عليه الصلاة والسلام فتستحقون به دم صاحبكم فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء أن القسامة توجب القصاص والقتل، وأنها تكون في قتل العمد خلافا لمن قال إنها توجب الدية ولا توجب سفك الدم، والصحيح أنها توجب سفك الدم. قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ وفي هذه العبارة دليل على مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلفوا 50 يمينا مع كونهم لم يشهدوا القضية، وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يحلف بالله على غالب الظن. وتوضيح ذلك أن الحلف بالله له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تحلف بالله مستيقنا متأكدا جازما كأن ترى عيناك أو تسمع أذناك، فهذا لا إشكال في جوازه ومشروعيته بإجماع العلماء. وقال الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، وقد سمى الله اليمين شهادة. الحالة الثانية أن يحلف وقد غلب على ظنه أن الذي حلف به صحيح، وصورة ذلك أن يرى حذاء إنسان في مكان فيقول والله إن فلانا موجود بداخل هذه الغرفة، أو يرى سيارته أو يرى ثيابه ولا يجزم بكونه موجودا، فهذه الصورة تعتبر من غلبة الظن. والحكم فيها أنه يجوز للإنسان أن يحلف بالله يمينا ولا يعتبر من اليمين ولا تعتبر يمينا فاجرة. ومن هذا ما في القسامة، وذلك أن اليهود قد عرفوا بعداوتهم للمسلمين، وقد وجد هذا الصحابي مقتولا بينهم، فغالب الظن أنهم قتلوه أو يعرفوا من قتله، ولذلك شرع لهم أن يحلفوا 50 يمينا على غالب الظن. الحالة الثالثة للحلف أن يحلف وهو يعلم أنه كاذب، أو يحلف وهو غير جازم، بمعنى أن يكون متوهما، بمعنى أن تكون درجة العلم عنده دون اليقين وغلبة الظن، فهذا الحلف فيه يعتبر من اليمين الغموس. سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. ومن حلف على يمين وهي فاجرة ليقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فهذه هي اليمين الفاجرة التي تغمس صاحبها في النار وبئس القرار. فقوله عليه الصلاة والسلام وتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، قوله تحلفون 50 يمينا تقسم هذه 50 اليمين على 50 رجلا من أصحاب القتيل، فإذا وزعت هذه الأيمان على 50 حلف كل واحد منهم يمينا أن فلانا قتل، وتجتمع هذه الأيمان كلها على شخص معين. وللعلماء في تقسيم اليمين مذهبان. المذهب الأول يقول ننظر إلى الورقة فتقسم اليمين على حسب الورقة، فكل وارث يأخذ من الأيمان على قدر حصته، فلو أن امرأة قتلت وتركت زوجا وأخا شقيقا فإن المال يقسم بين الزوج والشقيق قسمين، نصفه للزوج ونصفه للشقيق، فنقسم الأيمان 25 للزوج و25 للشقيق. هذا هو مذهب من يرى قسمة الأيمان على قسمة المواريث، ومنهم من يرى قسمتها على العقبة وحدهم دون غيرهم، فلا يدخل فيها النساء ولا يدخل فيها غير الوارثين من ذوي الأرحام. وهذا المذهب هو أقوى المذهبين وأرجحهما إن شاء الله تعالى. ويشهد لذلك قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتكون القسامة بهذا منزلة منزلة العقل، ولأن في ذلك تهيب للدماء وصيانة للنفوس المحرمة، فلذلك تقسم على هذا الوجه. ويشترط في هؤلاء الخمسين أن تتوفر فيهم شروط اليمين، فلا يحلف صبي ولا يتيم، ولكن يحلف البالغ الذكر العاقل، ولا يحلف المجنون، ولا يحلف النساء، فتختص أيمان القسامة بالرجال الذكور العاقلين، وأما من سواهم فإنه لا يحلف. قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولن نرى؟ فاستغرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف على هذا الوجه، فقال صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا يا رسول الله كيف بأيمان قوم كفار؟ قوله فتبرئكم يهود أي تحلف يهود خمسين يمينا أنها ما قتلت ولا تعلم الذي قتل. والسنة أنه إذا وجهت أيمان القسامة للمدعى عليهم أنها تقسم عليهم كما تقسم على أولياء القتيل، وشروطهم كشروط القتيل، فيحلف أولياء من ادعي أنهم أن فيهم القاتل يحلفون خمسين يمينا وتوزع عليهم بالصورة التي ذكرنا. قالوا يا رسول الله كيف بأيمان قوم كافرين؟ وفي هذا دليل على ما ذهب إليه بعض العلماء من عدم قبول يمين الكافر إلا فيما دل عليه الدليل، فإذا دل الدليل على قبولها كيمين التهمة في الوصية على السفر كما هو ظاهر آية المائدة، فيشرع حينئذ تحليف الكفار، وأما في غير ذلك فإنه لا يعتد بيمينهم وهي لاغية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن قول الأنصار ليس له علاقة بشرط اليمين، وأن اليمين مقبولة من الكافر كما هي مقبولة من البر والفاجر، ولذلك يحلف بالله كما يحلف المسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف اليمين لليهود، وهذا القول أقوى على ظاهر هذا النص، والقول الأول وأقوال الأصول، ولا شك أن الأصول أعمل، حيث يقال إن الأصل عدم قبول يمينه لمكان التهمة القوية بالكذب، فالكافر كاذب على الله في دينه فلا أحرى أن يكون كاذبا فيما دون ذلك، ولذلك لا يعظم الله سبحانه وتعالى فلا يؤمن منه الكذب، ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم حويصة ومحيصة على قولهم كيف بأيمان قوم كفار. قال فوداه النبي صلى الله عليه وسلم أي ودى القتيل من بيت مال المسلمين. واستدل بعض العلماء بهذا على مشروعية الزكاة على مشروعية صرف الزكاة في سبل الخير، وهذا القول قول مرجوح ولا يدل عليه هذا الحديث، وذلك لأن بيت مال المسلمين لا يختص بالزكاة كما هو معلوم، ففيه أمور ومصارف تعتبر من مصارف وفيه أمور تعتبر موارد لبيت مال المسلمين كالغنائم ونحوها، ولذلك لا يقوى الاستدلال بهذا على جواز صرف الزكاة في السبل العامة للخير، بل يجب تخصيص الزكاة بما خصها الله جل وعلا به من فوق سبع سماوات، والاستدلال بقوله سبحانه وفي سبيل الله مرجوح، لأن قوله وفي سبيل الله يجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أن سبيل الله إذا أطلق في الكتاب والسنة المراد به الجهاد كما هو معلوم بالاستقراء والتتبع. الوجه الثاني أننا لو قلنا إن المراد بقوله وفي سبيل الله العموم فإنه يكون أمرا مشكلا في سياق الآية الكريمة، وذلك أنه لا يعرف في لغة العرب أن يذكر الخاص ثم يعمم ثم يذكر خاص بعد العام، وذلك أنه لو كان المراد بسبيل الله العموم لقال لقدمته الآية الكريمة أولا أو أخرته آخرا، لأن العرب تعطف الخاص على العام والعام على الخاص، أما أن يذكر العام بين الخاصين فذلك غير موجود عند الاستقراء لكل الكلام العربي، ولذلك لا يستقيم حمل قوله تعالى وفي سبيل الله على العموم لقوله قبل ذلك إنما الصدقات للفقراء والمساكين وهذا خصوص، وقوله بعد ذلك وفي وابن السبيل وهذا خاص، فلا يستقيم من هذا الوجه. فالصحيح في الزكاة أنها خاصة بالثمانية الأصناف، وفداء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي سأله حقنا للدماء وحتى لا يقع الشر بين اليهود وبين المسلمين، وذلك حكمة من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على مشروعية تصرف الوالي أعني ولي الأمر والقاضي بما فيه مصالح المسلمين في بيت المال، والله تعالى أعلم.
أحسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل حديث قبل ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء يحمل الجروح أم أنه مخصوص بالقتل؟ أسابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالعرب تكني عن القتل بالدم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم. وإذا أطلقت الدماء تطلق ويراد بها العموم، وتطلق ويراد بها الخصوص، ولذلك لا مانع من حمل الحديث على العموم، ويكون ذكر الدماء بمعنى القتل هو أولى وأحرى، لأنه أقوى ما دل عليه النص، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل هناك لفظ مخصص بالتسامة؟ أسابكم الله. هل هناك لفظ يختص بيمين القسامة؟ أسابكم الله.
أين القسامة؟ تختص بالقسامة على هذه الصورة التي ذكرناها في قتل النفس والحلف على سفك الدماء، وأما بالنسبة للقسم في غير ذلك كالأيمان العامة فهذه تسمى قسما عاما وتسمى يمينا عاما وتسمى حلفا ولا تسمى قسامة بالمعنى الخاص، والمعنى الخاص المراد به ما ذكرناه أن يوجد هناك عداوة أو لوث يوجب الحلف الذي يختص به حكم القضاء في إثبات القود على هذه الصورة، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للأب أن يتبرع من ابنه إن كان فاسقا أو فاجرا، أما أن التبرع يختص بالكفر وحده على ظاهر قوله تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه؟ أسابكم الله.
يتبرأ الإنسان من العمل، يتبرأ من عمل الإنسان إذا كان مسلما، فيقول: أبرأ إلى الله من فسقك، وأبرأ إلى الله من ظلمك، وأبرأ إلى الله من عدوانك. أما أن يقال أنا بريء منك فالبراءة أمرها عظيم، ولا يجوز للمسلم أن يتبرأ من أخيه المسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، ولذلك لا يجوز التبري على هذا الوجه، وإنما يتبرأ من العمل. والناس أو بعض الناس لا يفرق بين الكراهية للذات، أي كراهية الإنسان لذاته، وبين كراهية عمله، والمنبغي أن يكره العمل لأنه هو الأصل وهو الذي فيه البراء وحمل على موجب البراء، ولا يكره الإنسان لذاته، فإن الله سبحانه وتعالى جعل بين المسلم والمسلم حقوقا عظيمة، فلا ينبغي للإنسان أن يحمله وجود بعض الخطأ من أخيه المسلم أن يحقد عليه أو أن يبغضه في غير الله جل وعلا فيستطيل على عرضه أو يتبرأ منه، كل ذلك من مجاوزة حدود الله وعصيان أوامر الله، والله تعالى.
أسابقنا الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يقتصر التعريف اللوثي على العداوة الظاهرة أم أن يشمل القرائن الدالة على صدق الولي أفهمكم الله؟
مذهب طائفة من العلماء أن اللوث لا يختص بالعداوة الظاهرة وإنما يشمل العداوة والقرائن، فمن القرائن قول المقتول عند قتله فلان قتلني، أو وجود أمارات وعلامات لمن يدعى أنه قاتل أو يشتبه أنه قاتل، أو يكون في هذا الحي إنسان معروف بالبغي والعدوان فوجد الدلائل على أنه قاتل، أو وجدت أمارات من الشخص غير العداوة تقوي أنه قاتل كما ذكرنا من فراره ومعه آلة القتل، فهذه كلها تعتبر من الأدلة التي تقوي اللوث وتوجب القسامة، ولكنها لا توجب سفك الدم إلا ببينة شرعية. الله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أخي وأختي وزوجته أو أخي وزوجته حصل لهم حادث، كان من أثر هذا الحادث أن توفي شخصين ممن احتضن بهم، وقررت الجهات المختصة بذلك على أن الحادث الخطأ وقع على السيارة الأخرى وهي التي صدمت بسيارة أخي، بل يكون على أخي كفارة الخطأ وبل يكون ممن قتل خطأ، مع العلم أنه لم يكن بيده فعل أي شيء لتجنب ذلك الحادث، أثابكم الله.
نعم، السائق سواء اعتدي عليه أو كان بمعنى أنه أخطئ عليه فدخل عليه السائق الآخر، أو كان القتل أو موت الأشخاص الذين معه بتعطل جهاز في السيارة، عدم تحكمه فيها وعدم السيطرة عليه، كل هذه أمور توجب عليه كفارة القتل، وهذا من تعظيم الشريعة لأمر الدماء. ولذلك يقول العلماء أنه مهما وقع من صور القتل فلا بد من وجود التقصير، وكأن الشريعة قصدت في هذا أن يحتاط الناس في الدماء. ولذلك إذا تأملت بإجماع العلماء لو أن إنسانا ثور السلاح على صيد فمر إنسان فجأة فأصابه ذلك الطلق ثم مات، أنه بالإجماع تجب عليه الكفارة مع أنه لم يتعاطى أسباب التقصير، ومع أن هذا الطلق ماض في سبيله لا يتحكم فيه، فكل هذا لا تأثير له، للشريعة قصد دقيق في تعظيم دماء الناس. ولذلك حتى لو أنه أخلى سيارته بموضع وسقط عليه إنسان كان فعل موته بوجود هذه السيارة في هذا الموضع، فإنه يعتبر في قول طائفة من العلماء مطالبا بكفارة القتل، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، قول من قال إن المقصود بالآية فجزاؤه جهنم خالدا فيها أن ذلك في الذي يستحل دم المسلم، فهل تشمل الآيات التي تحرم الكبائر أن فاعلها خالدا في النار على أن ذلك في الذي يستحلها؟ أسابقكم الله.
نعم، الكبائر التي لا توجب الخروج من الملة، ولذلك هذا النص وأمثاله يحتج به الخوارج على أن مرتكب الكبيرة يعتبر كافرا، والصحيح أن مرتكب الكبيرة يعتد من المسلمين والمؤمنين ناقص الإيمان بقدر ما ارتكب من الكبائر، وأمره إلى الله جل وعلا إذا لم يتب. أما إذا تاب توبة نصوحا في حياته ولقي الله عز وجل قد تبرأ وتخلى من عمله وتاب إلى الله توبة نصوحا فإن الله يتوب عليه ولو كان ذنبه أعظم الذنوب وهو الشرك. وهناك قول شاذ ضعيف ولا يعول عليه استثنى جريمة اللواط وقال ولو تاب أنه لا بد وأن يعاقب في الآخرة، وهذا من أشد الأقوال ويعتبر قولا مردودا باطلا لمصادمته بالنصوص الصريحة الصحيحة لكتاب الله عز وجل، فليس هناك ذنب أعظم من الشرك بالله عز وجل. ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم، فلا شك أن من تاب الله عليه. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال جل ذكره وإني لغفار لمن تاب ولم يفرق بين تائب وآخر، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمن تاب توبة نصوحا من القتل أو كان قاتلا سواء كان قاتلا قتل عمد أو شبه عمد فتاب من دواعي تقصيره وتاب إلى الله توبة نصوحا فإن الله يتوب عليه، بشرط أن يسلم نفسه إذا كان قتل عمد، فإن التوبة تفتقر إلى رد الحقوق إلى أهلها، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف يجمع بين مذهب التقديم الكبير ولو كان على غير اليمين مع قصة ابن عباس المشهورة في اللبن؟ أسابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف يجمع بين مذهب تقديم الكبير ولو كان على غير جميل مع قصة ابن عباس المشهورة في اللبن؟ أسابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخي الكريم، ينبغي التفريق بين أمرين، بين البداءة واستمرار الشراب. فالبداءة تكون للكبير، ثم استمرار الشراب يكون عن يمين الكبير. ولذلك نحن نقول في البداءة فلا يبتدأ بيمين المجلس وفيه صغار السن للتيامن، وإنما يبتدأ بذي الحق، ثم تأخذ من يمين ذي الحق فتجمع بين السنتين، بين الأمر بتعظيم الكبير وإجلاله وبين الأخذ باليمين. بل إن هذا الحديث حجة لمن يقول أنه لا يبتدأ باليمين. ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساره الأشياخ وعن يمينه ابن عباس؟ فكان الأولى أن يبتدأ بالأشياخ لأنه في يمين المجلس، لأن القادم بالشراب يكون الأشياخ عن يمينه وهم عن يساره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مقابل له. فكونه يبتدئ برسول الله صلى الله عليه وسلم دل على تقديم بالحق العالم والوالدان، تقديم بالحق الوالدين والعالم وحافظ القرآن ونحوهم من الأناس الذين لهم فضل ولهم حق، فيقدمون على غيرهم، ثم يؤخذ ذات اليمين من جهته، ولا يبتدأ بذات اليمين ابتداء. فالذي يفعله البعض الآن رحمه الله أنهم يبدأون من اليمين، وقد يكون الضيف في صدر المجلس ولا يبلغ الشراب إلى الضيف إلا بعد طعمة غيره، فأين إكرام الضيف؟ وقد يبلغ الشراب يكون كبار السن في صدر المجلس، فيكون نزل الإكرام للضيوف مقدما فيه صغار السن والأحداث، ويهجر به كبار السن، بل يفوت المقصود الشرعي فيه كما في إكرام الضيف وإجلاله. فإذا ابتدأ به اليمين وجاء الشراب متأخرا إلى الضيف فإنه حينئذ لا يكون هذا من الإكرام. وعلى هذا فإنه يبتدأ به الحق كالآلم ونحوه كالوالدين وحافظ كتاب الله عز وجل ومن له حق على الإنسان، ثم يؤخذ من ذات اليمين عن ذلك الشخص. ثم إذا كان الذي عن يمين الكبير من صغار السن، فالأدب والأكمل أن يترك الشراب يمر حتى يبلغ الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن ابن عباس أن يصرف الشراب إلى اليسار، فدل على تعظيمه صلى الله عليه وسلم للكبير، مع أن ابن عباس عن يمينه. فامتنع ابن عباس لا لحق الكبير ولكن لفضل الشارب، فكان هذا من خصوصية الامتناع لابن عباس لمكان سؤر النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي غير النبي صلى الله عليه وسلم باقيا على الفضل من صرف الشراب إلى كبير السن. وإذا أجل الصغار الكبار حفظ حق الكبار، وعرف فضل للشيبة المسلم، وحفظ الناس أقدار الناس. بل إن ذلك من أكبر العون لطالب العلم على دعوته وعلى إصلاح الخير للناس، لأنه متى ما كان على حالة توافق العقول وتوافق العادات الحميدة كلما كان ذلك أبلغ في كماله وسمو منهجه وحب الناس للتأسي والتأثر به، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل جلالة الكلاب المدربة على أمور التقصي في الجرائم تعتبر قرينة على القاتل؟ أسابقكم الله.
نعم، تعتبر هذه من القرائن لكنها لا توجب القتل، هذه تعتبر من القرائن ولا توجب القتل. ولذلك لو علم القاضي أن فلانا قتل فلانا فإن القاضي لا يقضي بعلمه. لو أن القاضي رأى إنسانا يقتل إنسانا ثم رفعت قضية المدعين إليه لا يحكم بعلمه، وهذا بإجماع العلماء، ولا يحكم القاضي بما، وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلمه منهم باتفاق العلماء، وفي سواهم مالك قد شدد في منع حكمه بغير الشهداء. فلا يحكم القاضي بعلمه في الدماء بإجماع العلماء، مختلف في الأموال ونحيها. والدليل على عدم قضاء القاضي بعلمه قوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذه، مع أنها جاءت في الولد على الصفة التي ذكر، فدل على أن الفحوصات الطبية مثلا لو أثبتت أن هذا الولد ولد فلان لا يثبت بهذا الزنا ما لم يقم 4 شهود عدول أو تقر المرأة بزناها. فإذا كان هذا النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إليه فإن جاءت به على صفة كذا وكذا فقد صدق وهي كاذبة، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فقد كذب وهي صادقة. فهل هناك أبلغ دليل من هذا الدليل ومع ذلك جاءت به على صفة الزاني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجلا أحدا من غير بينة لرجمت هذه، فدل على أنه لا يحكم، لا يحكم القاضي بعلمه. لكن هنا مسألة، لو أن القاضي رجعت إليه قضية وهو يعلم أن المدعي صادق وشاهد على ما ذكر هذا المدعي، فإنه لا يحكم، فحينئذ تضيع الحقوق. قال العلماء يصرف القضية إلى قاض ثان ويقول للخصم إني شاهد لك على هذا الأمر، وعدل إن أدى على ما عنده خلافه منع أن يرد، وحقه إنهاء ما في علمه لمن سواه شاهدا بحكمه، وحقه أي حق القاضي إنهاء ما في علمه لمن سواه شاهدا بحكمه، لكن ما يحكم بعلمه. ولذلك لو شهد فاسق عنده وهو يعلم أنه فاسق ولكنه صادق في شهادة لا يقبل الشهادة، ولذلك وعلمه بصدق غير العدل لا يوجب أن يقبل ما تحمله، فلا بد أن يكون الحكم بالبينات. فهذه القرائن لا تعتبر حجة، فالكلب إذا كان مدربا معلما قرينة، وهذه القرينة توجب حبس المتهم والضغط عليه حتى يقر، كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث الذي سيأتي بإذن الله، هي تعتبر من القرائن. ولذلك من الطرائف يذكرون أن رجلا منعه أحد القضاة كان مفسدا بمكة، فمنعه أحد القضاة بن العباس من البقاء في مكة وأمره أن يمضي إلى منى، فصار أهل الفجور والعياذ بالله يذهبون إلى منى ويجمعهم على الفساد، نسأل الله السلامة والعافية. فجاء أهل الحسبة وذكروا للقاضي أنه ما زال في أمره وأن التعذير الأول لم يكفي، فما كان من القاضي إلا أن استدعاه، فقال له ما تقول فيما يقوله المحتسب؟ قال لا لم يكن شيء من ذلك. قال أيها القاضي أو أيها الشيخ، يقول المحتسب لو أنك أرسلت أكرمكم الله الحمير التي كانت كراعا لاستدلت على منزله بدون دليل، يدل على كثرة الناس الذين يأتونه. فقال لو فعلت ذلك لوجدت أن هذا من أصدق البينات وأبينها على أنه كاذب وأنه مستمر في جلب الناس وإفساده. فقال يرحمك الله إذا الناس يقولون أنك تقبل شهادة الحمير، فالكلب بهيمة لا تقبل شهادته، وليس بعاقل ولا عدل ولا بإنسان، فيعتبر قرينة ولا يعتبر حجة. وإذا كان الخطأ يأتي للإنسان وهو بعقله فكيف لا يأتي للحيوان الذي هو دون ذلك؟ والله تعالى
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، في الدرس السابق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما نرجو توضيح قوله صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة، جزاكم الله خيرا.
نحن تكلمنا على التارك لدينه، نعم المفارق للجماعة، أظن شرحنا المفارق للجماعة. المفارق للجماعة، الجماعة جماعة المسلمين، وقد عظم الله أمر الجماعة فقال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن من خرج عن جماعة المسلمين أنه سيوليه ما تولى ويصله جهنم. قال بعض العلماء إن الله تعالى قال نوله ما تولى لأنه لا يخرج عن جماعة المسلمين إلا بفكر ورأي وشذوذ أو تنطع أو غلو، ولذلك من قرأ تاريخ الأمة وجد الخروج على جماعة المسلمين بمثل هذه الأفكار الشاذة أو مثل هذه الآراء المنحرفة التي يسفه فيها علماء الأمة ويبقى فيها الجهلة والرعاع وصغار السن والأحداث هم الذين يقودون هذه الأفكار ويدعون إليها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن الخوارج وأنهم يمرقون من الدين كما تمرق السهمة من الرمية. ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما دخل على الخوارج ورأى عبادتهم وصيامهم وقيامهم دخله الرعب، فرأى أناس صواما قواما ورأى جباههم قد تقرحت من كثرة السجود، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار. وقال علي لو تعلمون ما لكم عند الله من الأجر لاتكلتم على ذلك. فإذا الخروج عن الجماعة ومفارقة الجماعة أول ما وقع من الخوارج بسبب الشذوذ في الآراء واستهزام الأمة وتصفيه آراء علمائها وفضلائها، ولذلك سفه الخوارج رأي علي وقالوا كيف تقبل بأبي موسى حكما، وجعلوه سفيه الرأي مع أن علي رضي الله عنه صاحب السنة وصاحب العلم وصاحب الدين. ولذلك ابتدأ الخروج عن جماعة المسلمين لتصفيه علمائها والطعن في العلماء ونزع الثقة منهم، فيبدأ والعياذ بالله ينسل حتى والعياذ بالله لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. من فارقها قيد شبر، يقول العلماء هذا دليل على أنه لو فارقها بأقل رأي وبأقل هوى ومات على هذا الرأي فإنه يموت ميتة جاهلية والعياذ بالله. وثبت عنه في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام أنه إذا شق الرجل العصا عن الجماعة وخرج منها قال فليمت إن شاء من مات وليست في عنقه بيعة فليمت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا. فالأمر جد خطير، جماعة المسلمين باقية ما بقي الملوان وتعاقب الزمان، لأن الله حفظ هذه الأمة وأخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وهي التي فيها جماعة المسلمين وفيها إمامهم. ومن خرج عن الجماعة أو سفه رأي علمائها أو استهجنه أو دعا إلى الخروج عن الجماعة أو روج أفكارا أو منشورات أو غير ذلك يعتبر والعياذ بالله منطبقا عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. يقول العلماء نسأل الله السلامة والعافية أنه لا يموت على دين الإسلام. ولذلك يقول بعض الأئمة من علامة سوء الخاتمة مفارقة جماعة المسلمين، من الأمور التي تسوء بها خاتمة الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية أن يفارق جماعة المسلمين. أمر عجيب والله، أمة بعلمائها وطلاب علمها وصلحائها وسوادها الأعظم كلها على خطأ، وزيد من الناس حديث السن حديث الرأي مستهجن الرأي يكون على صواب من حق، هذا هو عين الضلال. شخص واحد يكون على صواب والأمة كلها بعلمائها وفضلائها وصلحائها كلهم على خطأ، كلهم على ضلال، كلهم على بعد من الدين، هذا أمر من الضلال من الضلال بمكان، ولا يمكن لإنسان رزقه الله البصيرة أن يسلم فكره لمثل هؤلاء. ولذلك الواجب على العلماء وعلى طلاب العلم وعلى الخطباء أن يعظموا أمر الجماعة، ولا يجوز الاستهزاء بمثل هذا الرأي. ومتى ما رأيت رجل يطعن في جماعة المسلمين أو يطعن في أئمتهم أو يدعو إلى الخروج عليهم فأعلم أن في قلبه هوى. ولا يمكن للإنسان أن يخرج في جماعة المسلمين إلا برأي مستحسن، هو لا يخرج عن جماعة المسلمين بباطل واضح بطلانه، لا، وإنما يأتي بشعار يدعو إلى حبه وإلى اعتقاد رأيه. ولذلك قال الخوارج لعلي رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا الله، الخوارج أول ما خرجوا قالوا لا حكم إلا الله، إذا نظرت إلى كلامهم فهو صحيح. فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، أريد بها تفريق المسلمين وفساد كلمتهم وتمزيق شملهم الذي قرن الله به الخشب. ولذلك من قرأ التاريخ ازداد علما إلى علمه ونورا إلى نوره. ولذلك يقول بعض العلماء في حكمته التاريخ عقل إلى عقل وحكمة إلى حكمة وفضل إلى فضل. من قرأ التاريخ وجد الأمة ما منيت بالهزائم وبالخسائر إلا لما صار بعضها يطعن في بعض وبعضها يشكك في بعض. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يخرج عن جماعة المسلمين، وينبغي عليه أن يلقى الله يوم يلقاه ببيعة المسلمين وبجماعته، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يجمع سوادهم الأعظم أو جماهيرهم أئمة الفضل وأئمة العلم والصلاح على باطل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة مرحومة، وحاشا أن تكون على هذا الأمر من الاجتماع واتحاد الكلمة لكي يأتي زيد أو عمرو لكي يفرق جمعها أو يشتت شملها. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح مسلم من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان، كائنا من كان، ولو كان أعلم الناس خرج على ولي أمر المسلمين فإنه يقتل. ولذلك خرج طائفة القراء في فتنة ابن الأشعث على الحجاج فقاتلوا، ومع ذلك لم يعتبر العلماء رحمة الله عليهم هذا الخروج شرعيا، وكان ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة يصلون وراء الحجاج ويحجون وراءه، وكانوا مع ذلك كله على السمع والطاعة. لا تستقيم الأمة إلا بهذا، لا تستقيم الأمة بالطعن في علمائها وولاتها وتتبع العثرات، هذا أمر من الخطورة في المكان وتمزيق لشنب الأمة وشتات لكلمتها، والمستفيد من هذا كله العدو. هل المسلم النصيحة؟ وإذا نصح المسلم ينبغي أن يبين أن يعلم من كلامه وتوجيهه ونصيحته، وأن يعرف من خلال توجيهه أنه يريد الله والدار الآخر. الله يعلم والله شهيد على ما في قلوبنا، والله ثم والله لا نقول هذا إلا نصيحة لله ولدينه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن الأمر واجب تعظيم أمر الجماعة، وعلى الخطباء وأئمة المساجد أن يعتنوا بهذا الأمر أيما عناية. لا نريد أن يدخل بيننا من يريد أن يفرق جمعنا
وأن يبدد شملنا لكي تقع الفتن وتقع المحن وتصبح الأمة في ظلمة من حالها يشمت بها أعداؤه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إلحاد المبطلين. اللهم ادفع شملنا ووحد صفوفنا وقو شوكتنا بالحق شوكتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ومن العمل ما تحب وترضى. نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا فاطر الأرض والسماء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم.